امتداد مدرسة ابن تيمية. لقد جمع الإمام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في العلم والاعتقاد والفهم والعمل والسلوك، وأحياه وحرره تحريرا بديعا اتسم بسعة العلم وقوة الأمانة وحسن العرض ودقة الضبط. ولكن ابن تيمية سبق ولحق في هذا الميدان بجهاد علمي صادق ومتصل وخليق بنا أن نذكره.
قبل أن يذكر الحقيقتين، الحقيقة أحب أن أشير إلى مسألة أرى أنها مهمة فيما يتعلق بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة عقيدة السلف، وأقدم لهذا بالتنبيه على المراحل التي مرت بها مناهج السلف في تقرير العقيدة، بمعنى تقريرها على شكل مؤلفات ومصنفات وتبيينها للناس. المرحلة الأولى وهي مرحلة تنزل القرآن إلى نهاية القرن الأول، وهذه الأساس فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يستمدون كل شيء في الدين من القرآن والسنة مباشرة، ويرجعون فيما لم يدركوه إلى أهل العلم. حتى الصحابة كانوا يأخذون الدين مباشرة عن القرآن والسنة، هذا في الجملة. لكن عامتهم لا يدركون استنباط أو لا يستطيعون استنباط كل شيء في الدين، فكانوا يرجعون إلى أهل الاختصاص من الصحابة. لذلك برز من الصحابة من برز في اختصاصات شرعية تتعلق ببيان الدين للناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كبروز علي في القضاء وزيد في الفرائض وغيرهم من الصحابة من الذين برزوا في جوانب. وهناك من كانوا مرجعا علميا شاملا كابن عباس وابن مسعود وابن موسى الأشعري فيما بعد وغيرهم من أئمة الصحابة، فكانوا أئمة في الدين يرجع إليهم. وكان منهجهم في تقرير العقيدة لا يعدو إظهار النص أو استنباط النص مباشرة من القرآن والسنة، ثم التعليق عليه لإيضاحه دون تبسط في الشرح أو تصنيف أو مؤلفات، لأن الناس كانوا أقرب إلى الفطرة وأفهم للغة وأبعد عن البدع والخرافات، ولم تتشعب بهم السبل ولم تظهر الفرق، فكان الناس على هدي واحد. العقيدة عقيدة الجميع، والمنهج منهج الجميع، والسنة عليها الجميع. ومن شذ برز شذوذه، من شذ برز شذوذه عند العامة والخاص، هذا في القرن الأول. فلذلك لم توجد مؤلفات، والناس ما كانوا بحاجة إلى مؤلفات، إنما كانوا بحاجة إلى تعليم وتقرير، وكان الصحابة قاموا بذلك حق القيام. إنما برزت في عهدهم بعض الطوائف التي شذوذها ظاهر، وسبب بروزها كالخوارج والشيعة كما هو معلوم هو أنها تركت تلقي الدين عن العلماء، هذا هو السبب الرئيسي الأول. طبعا لا ننسى جهود مثل ابن سبأ، لكن ابن سبأ كيف دخل على طائفة من الناس؟ دخل عليهم لأنهم لم يتلقوا دينهم عن الصحابة، والذين تلقوا دينهم عن الصحابة عصمهم الله. المهم أنه في القرن الأول كانت العقيدة هي السائدة، وما كانت تحتاج إلى مؤلفات ولا تحتاج إلى مصنفات ولا تحتاج إلى شيء من تقرير الأصول والمناهج الزائدة عما في النصوص. المرحلة الثانية مرحلة مر في القرن الثاني، وهي استجد فيها على أئمة المسلمين أمر وهو الرد على أهل البدع. وصاحب هذا الرد ضرورة وضع الموازين في العقيدة، الموازين الأصول الأولى في مهمات العقيدة حول الإيمان، تعريفه ومسماه وزيادته ونقصانه، حول القدر مفهومه، وحول الرؤية، وحول كلام الله وفي أسمائه وصفاته. هذه الأمور كانت في القرن الأول تفهم جملة، وما كان الناس يتحدثون عن جزئياتها لأنهم يفقهونها في الجملة. في القرن الثاني لا، ظهرت المرحلة الثانية وهي ضرورة الدفاع عن هذه الأصول وإبرازها كأصول مستقلة لها حدود تعرف بها وتفهم الناس وفهمها الناس ووضعت لها ضوابط معينة. وأيضا ظهرت مسألة الاستدلال الشامل على هذه المسائل، بمعنى أنه اضطر أئمة الدين أن يأخذوا الأدلة من الكتاب والسنة ويبرزوها مستقلة إما بكتب أو مصنفات أو على شكل مناظرات أو مجالس علمية في موضوع ما. مثلا في الرؤية استقرأت أحاديث ونصوص الرؤية وظهرت في هذا الوقت جلية، لأن هناك من أنكر الرؤية وتكلم بها في كلام الله، مثلا في القرآن في مسألة أسماء الله وصفاته أبرزت النصوص المستقلة في هذا الأمر، وكذلك الوعد والوعيد. اضطر السلف بأن يأخذوا نصوص الوعد ويبرزوها ثم نصوص الوعيد ويبرزوها ويأخذوا منهجا وسطا أو منهج الحق بين الوعد والوعيد، وهكذا بين منكر القدر والجبرية وغيرهم. على الجبرية طبعا يعتبرون من القدرية امتداد للقدرية لكنهم على وجه آخر. في هذه المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة طبعا في المرحلة الثانية أيضا ظهرت المصنفات الصغيرة في جزئيات العقيدة، في الرد على فرق بعينها وفي الكتابة في المسائل المحدودة معينة، لكن هذه مصنفات قليلة. في المرحلة الثالثة وهي القرن الثالث ظهر اتجاه أشمل من الاتجاهات السابقة وهو ضرورة، حينما ظهرت البدع وظهرت لها أصول في الاعتقاد وظهرت لها مصنفات كتب شاملة، اضطر السلف إلى الكتابة في العقيدة كتب شاملة تجمع بين الأصول وبين النصوص المستدل بها وبين الآثار المنقولة عن أئمة الدين الذين سبقوا في القرن الثاني والأول. وهذه المصنفات هي المصنفات الشاملة في المرحلة الثالثة، هي المصنفات الشاملة في أصول الدين في العقيدة، وهي المسماة في كتب السنن، السنن اللي هي الآثار أغلبها في العقيدة، لا أقصد كتب الحديث، وإن كانت كتب الحديث فعلا اهتمت بالعقيدة وبوبت لها، وهذا اتجاه جديد لم يكن يوجد في القرن الأول والثاني. التبويب للعقائد في كتب الحديث أيضا هو من سمات هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، لكن من أبرز سماتها وجود المصنفات الشاملة التي تجمع بين النصوص والقواعد والمناهج والمفاهيم والتعريفات لمسائل أصول الدين والرد والمناقشة في وقت واحد، الرد والمناقشة للفرق. وسائر كتب السنة الكبيرة بدأت في هذه المرحلة، مثل السنة للإمام أحمد والسنة أيضا لأبي عبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك مؤلفات مثال ابن سلام وابن أبي شيبة والدارمي وغيره من الأئمة الذين عاشوا في ذلك العصر. بعد القرن الثالث جاءت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة هيمنة كتب الكلام والمسائل الكلامية على الاتجاه العلمي في أغلب بلاد المسلمين. وهذا لا يعني أن عقيدة السلف اندثرت، هي موجودة ولها رجالها ولها مصنفاتها وكتبها، لكن الذي ساد بين الناس في القرن الرابع وما بعده إلى عصر شيخ الإسلام بن تيمية هو الاتجاهات الكلامية، جهة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، أيضا حتى الاتجاهات الفرق الرافضة والباطنية ظهرت بالشجلية وهيمنت على كثير من بلاد المسلمين. وسبب ظهور هذه الاتجاهات اتجاه الفرق يرجع إلى أمور، منها دويلات الطوائف العقدية، دويلات العبيديين الفاطميين، دويلات القرامطة البويهية، دويلات الخوارج أيضا اللي هي الرستمية وما جاء بعدها امتدادها وغيرهم. هذه الطوائف كانت هيمنة على أكثر بلاد المسلمين، إذا لم نقل أنها في هذه الفترة من القرن الرابع وما بعده تكاد تهيمن على كل بلاد المسلمين. وهذه الهيمنة السياسية هي التي مكنت لأن تهيمن المذاهب الكلامية على المدارس والاتجاهات والصبغة العلمية العامة، حتى كان مذهب السلف لا يوجد إلا في رجاله، بمعنى أنه لا يوجد يتبنى سياسيا، وإلا فهو موجود وفي مدارس اتجاهاته، وهو أهل ينافحون عنه وهم ظاهرون أئمة، بل هم المعتبرون عند الأمة في العموم، لكن مع ذلك هيمنت على أكثر المؤلفات والاتجاه العلمي المذاهب الكلامية إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية انبرى لإظهار مذهب السلف إظهارا علميا قويا بما آتاه الله من مواهب. فكانت جهوده تتلخص في أمور: الأمر الأول استقراء أقوال السلف واجترارها تاريخيا لإظهارها بارزة نقية واضحة ليس فيها لبس وليس فيها غبش بأسلوبهم هم، لأن أثار السلف كانت موجودة في وقته، لكن كل يستدل بها على منهجه، حتى المتكلمين يستدلون بأقوال السلف على مناهجهم بأسلوبهم في الاستدلال. فكان هناك شيء من الغبش عند كثير من الناس، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية فكان من أعظم ما عمله أنه أبرز مناهج السلف وأقوالهم وعقائدهم وما هم عليه في كل فروع الدين ومسائله وأصوله إبرازا واضحا جليا. والأمر الثاني أنه دافع دفاعا لم يقم به أحد مثله عن العقيدة، دفاع المتمكن، واستعمل جميع وسائل الدفاع المباحة بما في ذلك وسائل المتكلمين أنفسهم، وبما في ذلك التزام مناهج السلف من اعتماد الاستدلال على الكتاب والسنة والاستدلال بالآثار، ومن اعتماد الإنصاف والعدل في القول وتحري الحق، ومن اعتماد أيضا استعمال البرهان العقلي وقلب الحجة على المنازع. وهذا مما برع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، استعمل مناهج المنازعين لأهل السنة والجماعة استعملها ضدهم، كما هو في درء التعارض وفي نقد التأسيس وفي غيره من كثير من الكتب. جعل وسائلهم في تأويل مسائل الدين وفي مجانبة أقوال السلف هي الحجة عليه، ولأنهم في الغالب أنهم قلبوا الاستدلالات. وأضرب لكم مثالا على قلب الاستدلال عند المتكلمين ليتضح منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إبراز هذه المسألة. المتكلمون تكون قاعدتهم، خاصة المتأخرين منهم، في وضع أصولهم التي تقوم على التأويل والمجاز والتعطيل في أنهم يعتبرون النص ظني والعقل قاطعي. ما رأيكم في هذه القاعدة؟ أليست مقلوبة؟ ومشت على صغار طلاب العلم وعلى بعض المتكلمين، مشت مدة طويلة على أن الأصل في النصوص الشرعية الظنية والأصل في العقل القطعية. طبعا هذا مصادم للفطرة والعقل السليم، لكن مع ذلك ساد حتى صارت هي القاعدة الكبرى التي بها عليها يعتمد المتكلمين. شيخ الإسلام قلب عليهم هذا الاستدلال وأقر فيه الحق وقال العكس، الأدلة الشرعية هي القطعية لأنها معصومة، لأنها صادرة عن المعصوم، والصادر عن المعصوم معصوم وهو القطعي، وأدلتكم العقلية ظنية لأنها صادرة عن البشر، والصادر عن البشر والبشر ناقص، والصادر عن ناقص ناقص. إذن أتقيسون الكامل وهو وحي الله بالناقص؟ بل ليس الأمر كذلك. أتجعلون الناقص هو المحكم في الكامل؟ فيجوز هذا؟ فقلب عليهم مناهجهم. إذن في شيخ الإسلام ابن تيمية أبرز مناهج السلف وعقيدتهم على هذا الشكل، ولم يأتي بجديد، ومدرسته ليست مدرسة مستقلة، ومذهبه ليس بمذهب مستقل، وقد حماه الله سبحانه وتعالى من أن يبتدع أتباعه له مذهبا ينسبونه إليه، وهذه كرامة له، رغم أنه بأتى بشيء عجيب وقام بجهد لم يمكن به مثله في وقته ولا بعده. مع ذلك لم يكن لأتعاب أتباعه تعصب، ولم تكن لهم ميزة تميزهم عن أهل السنة والجماعة، بل أتباعه هم أهل السنة والجماعة. أما لمز الخصوم فهذا لا يعتد به. وأمر آخر أيضا في عمل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جمع بين التقرير والدفاع، بين تقرير العقيدة ببيانها وإيضاحها وشرحها وتفصيلها ولم يبتدع شيئا. كل ما قاله يستند فيه على الآثار بعد النصوص. والأمر الثاني أنه دافع دفاعا قويا بمعنى أنه جل مذاهب السلف وبينها ونقحها مما دخلها بسبب عبث المتكلمين. وأمر آخر هو أنه دافع عن كل اتهام موجه للسلف وعن كل اتهام موجه للعقيدة، ثم فند أقوال الخصوم، فصار تراثه وعمله هو تراث أهل السنة والجماعة، ونسبته إليه إنما لأنه إمام من أهل السنة، لأنه انفرد بجهد أو جاء بجديد أو نهج منهجا غير منهج السلف. كل أصوله مبنية على مناهج السلف ويستدل عليها. لذلك لما خاصمه بعض المتكلمين في وقته فيما يتعلق ببعض التأويلات وبعض البدع مثل زيارات القبور وغيرها، زيارات القبور غير الشرعية أقصد، لما ناقشوه تحداهم بتحدي لم يجيبوا عليه إلى الآن. هو قال أن أصولكم لا يوجد ما يدل عليها عند السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وقال أنا أمهلكم 3 سنين، هاتوا لي عن إمام واحد من أئمة الدين المعتد بهم قال بقولكم الذي قلتم به في مسائل التأويل والإيمان ومسائل القدر وغيرها التي خالفتم بها السلف. فوقفوا 3 سنين ولم يجيبوه. فبعد ذلك انتصرت السنة بحمد الله، ولا يزال منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية هو منهج السلف. ونسبته إليه ليست من لأنه ابتدع شيئا، إنما لأنه حرر مناهج السلف وبينها واستقرأها وكتب فيها ودافع عنها، فكان منهجه يتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. نعم تفضل.
وخليق بنا أن نذكر هنا حقيقتين كبيرتين. الأولى أن أهل السنة والجماعة وهم يبينون العقيدة المنجية في توحيد الله تعالى وما يلحق بها من شعب الإيمان الأخرى يجلون في الوقت نفسه ووفق المنهج المعتمد وفي ذات السياق الاعتقاد العاصم في مسائل عدالة الصحابة وتفضيل الخلفاء 4 الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرية القرون الأولى والإمامة وعدم منازعة الأمر أهله ومضي الجهاد والكف عن تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما اختلف فيه ووحدة الجماعة والتزام المنهج الصحيح في فهم الدين. إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بين التوحيد وبين هذه المسائل يدل على أن التوحيد هو المنهج الحاكم الذي يجب أن تفهم كل مسألة في هداه، وأن الانحراف في هذه المسائل ذريعة إلى جرح التوحيد وإمرابه. مثال ذلك عدالة الصحابة، فإن القدح في هذه العدالة ذريعة إلى رد آيات قرآنية أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم، ورد القرآن إلحاد من الإلحاد. وأن الذين جادلوا بالباطل في القديم والحديث في هذه المسائل لم يعرفوا.
فيما يتعلق بعدالة الصحابة أحب أن أشير إلى ظاهرة ظهرت كثيرا في الكتاب المحدثين، وهي التجرؤ على بعض الصحابة جملة منهم أو واحد أو اثنين أو أكثر باختلاف نزعات هؤلاء الكتاب. لكن أحب أن أشير إلى أمر هو مقرر عند السلف، أن القدح في صحابي واحد أيا كان في دينه وعدالته هو ابتداع وعلامة ابتداع، ومن قدح فهو مبتدع. بل من علامات أهل البدع القدح في بعض الصحابة، وهي من علامات الزيغ نسأل الله العافية. ولا يعني أن الصحابة معصومين، لكن الصحابة أجمعت الأمة على عدالتهم في الجملة، وعلى أن القدح في أحدهم إنما هو زيغ ونفاق. فإذا كان كذلك فيعني أن هذه الظاهرة إنما هي علامة ابتداع في هذا العصر، وقد كثرت حتى بين كتاب ينتمون إلى الدعوات الإسلامية وفكر الإسلام ولا يتورعون عن القدح في صحابي ما أو نسبة بعض البدع إليه، كمن ينسبون بعض الأمور إلى عثمان رضي الله عنه، أو بعض الأمور إلى أبي ذر رضي الله عنه، أو إلى أبي الدرداء، أو إلى ابن مسعود، أو إلى غيرهم. وبعضهم العكس أيضا، يتهم الصحابة ببعض الأهواء، بمعنى حتى لو لا ينسب إليه بدعة معينة ربما يقدح فيه ليطعن في قوله أو يطعن في روايته، حتى ظهر ممن ينتسبون إلى المتكلمين في العصر الحديث من يقول بأن الأحاديث التي رواها متأخر الصحابة في الصفات لا تؤخذ، وهذا قدح مبطن. أقول هذا لأن هذه المقولات كثرت في الكتب التي بين أيديكم، وأنا أقول الذي أعرفه من منهج السلف أئمة الدين أن القدح في الصحابي ابتداع وهو علامة الزيغ، نسأل الله العافية.
أن الذين جادلوا بالباطل في القديم والحديث في هذه المسائل لم يعرفوا بصحة العقيدة. الثانية أن جمهور علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم من المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدة وإن اختلفت في الفروع الاجتهادية، وقد كتب في ذلك علماء مشهورون من مختلف المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه، وكالإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه من رسائل وإجابات في العقائد، وكالإمام البخاري وكأبي زيد القيرواني المالكي في رسالته المشهورة، وكالإمام عبد القاهر ابن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وغيرهم. لقد بارك الله في جهاد ابن تيمية رحمه الله فجعل له أثرا صالحا باقيا ماثلا في مدرسة علمية وفكرية متكاملة لها منهجها وأسلوبها وطابعها. تلاميذه وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: فالواجب على من تلبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل، ولو لم يكن للشيخ تقي الدين إلا تلميذه الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. وقال شيخ الإسلام: التفهني الحنفي والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاشر يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره، ولو لم يكن من آثاره أي ابن تيمية إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الجوزية من العلم لكفى ذلك دليلا على ما قلناه. ومن هذا الأثر كتبه الكثيرة العدد النفيسة القيمة الواسعة الانتشار. ومن هذا الأثر ثناء المؤمنين عليه في كل زمان ومكان. مدرسة ابن تيمية في العصر الحديث.
قبل أن ننتقل إلى مدرسة ابن تيمية، أيضا امتداد الكلام السابق على الطعن في الصحابة، أقول أيضا مما هو معروف عند أئمة السلف أن الطعن في أئمة الدين الكبار إنما هو من علامات أهل البدع، ولا يعني ذلك أن أئمة الدين الكبار معصومين كل العصمة، لكن لأنهم يمثلون القدوة للأمة، والطعن فيهم على سبيل اللمز أو على سبيل الطعن فيما جاء عنهم أو التهكم إنما هو طعن في مذاهب السلف وفي سبيل الأمة أو الجماعة. فمثلا الطعن في الإمام أحمد رحمه الله هذا من علامات أهل البدع أيا كان هذا الطعن، ولا يعني يتصور أن يكون الطعن أي طائفة طعنا مباشرا. أغلب الذين يتعرضون للأئمة الكبار يتعرضون لهم في تلبيس من الكلام، بمعنى أن نجد أن أحدهم قد يثني على مثل الإمام أحمد في قوله هو إمام في الدين كذا وكذا، لكنه مثلا في قوله بالصفات ذهب إلى مذهب الحاشوية أو إلى مذهب كذا. ف فيثني ثم يلمي، وهذه من علامات البدع. لا يجرؤون على الطعن في الجملة في أمة الدين أو بالإمام الواحد، إنما يثنون ثم يلمزون. ومثله الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من الأئمة الذين هم في الجملة رضيت الأمة أي أهل السنة والجماعة هديهم وما جاءوا به وما هم عليه. وكونوا يخطئون في بعض الأمور هذا أمر يجب أن نقول به، بمعنى أنهم قد يخطئون في بعض الأمور لأنه لا يمكن أن يكونوا معصومين، كل هؤلاء الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقع منهم من خطأ لا يوصل إلى الطعن فيه، هذا أمر. والأمر الآخر أنهم بإمامتهم وجلالتهم هم قدوة المسلمين، واستهداف أشخاصهم إنما هو استهداف للقدوة ثم هو استهداف للدين. والأمر الثالث أنه فرق بين الطعن وبين النقاش، يجوز لمن آتاه الله علما أن يقول أرى أن فلانا من الأئمة لم يقصد كذا، أو عذره في الأمر الفلاني كذا، أو أن الدليل هو كذا، ولا يطعن في شخص. أما إذا طعن في إمام من الأئمة فهذا علامة ابتداع، ولا يزال من أبرز علامات المبتدعة الطعن في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو مثل الإمام أحمد أو غيرهم، اللمز أو حين الطعن غير مباشر كما هو موجود في بعض الاتجاهات الحديثة عند المتكلمين. نعم.
مدرسة ابن تيمية في العصر الحديث. مضى على عصر ابن تيمية 4 قرون تقريبا، ولم تخل هذه القرون الأربعة من داعية للحق قائم بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن حدثا وقع في النصف الثاني من القرن 12 الهجري كان له الأثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة والالتزام بمنهجهم في الفهم والتطبيق. ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة العرب مناصرة للدعوة الإصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي تدعو الناس إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما كان عليه سلف الأمة الصالح وتطبيق شريعة الله جل وعلا. لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة قبلها وبعدها، وهذا من فضل الله. تهيأ لها سبب الدولة أو السلطة، وبهذا السبب الذي هيأه الله تعالى قويت الدعوة وتمكنت وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله، ومن جاء بعده من بنيه وأحفاده حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، حيث قام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بما يجب القيام به تجاه عقيدة أهل السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبيق شريعة الله والحكم بينهم بموجبها. يقول المشايخ محمد بن عبد اللطيف وسعد بن محمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله: ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من هدم القباب ومحو معاهد الشرك والبدع وردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين، زادهم الله تعالى تشريفا وتكريما.
بمناسبة الكلام عن جهود الملك عبد العزيز رحمه الله، نحب أن نشير إلى أمر هو معروف لكن التذكير به من باب الأمانة والنصيحة. نحن نعلم جميعا أن الملك عبد العزيز وقبله الدولة السعودية منذ قيامها ونصرها لدعوة الشيخ عبد الوهاب قامت على ركائز، أولها نصر الدعوة في الجملة
بمعنى أنها قامت أساسا بعهد شرعي عليه البيعة على نص دعوة الشيخ محمد بن وهاب التي هي دعوة أهل السنة والجماعة دعوة الحق. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية قامت على نشر التوحيد، وهذا عهد من أهم الركائز الذي قامت عليه الدولة السعودية، نشر التوحيد. والركيزة الثالثة محاربة البدع ومخالفة الدين أيا كان نوعها، كل ما يخل بالدين ويخل بعقيدة الأمة فهو أيضا أمر مرفوض، وقامت الدولة على حماية الدين وعقيدة المسلمين وعباداتهم في هذا البلد من ذلك. الركيزة الرابعة هي تطبيق شرع الله، والذي يتمثل بأمور: أولها تحكيم شرع الله في كل شيء، وثانيها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثالثها نشر الدين بالنشر العلم الصحيح، العلم الشرعي الصحيح، وحماية الأمة من أي علم يخل بعقيدتها ودينها. والركيزة الخامسة الحفاظ على الحرمين، يعني العناية بالحرمين على مقتضى الدين الصحيح، حمايتها من البدع وحمايتها أيضا حماية المناسك من كل ما يطرأ من جهالات المسلمين وغيرهم. وهذه الركائز هي عهد بين الدولة السعودية وبين هذه الأمة التي رضيتها ورضيت بإمامتها وبايعتها على الكتاب والسنة، وهذا العهد باق إن شاء الله وسيبقى. وأي إخلال بهذا العهد إنما هو علامة إدبار وعلامة تفرق وعلامة شر وفتنة. نسأل الله أن يعصمنا ويعصم ولاة الأمر من ذلك. تفضل. نعم.
ما يكون هو إمام المرحلة؟
لا ما يلزم، هي مسألة السلف هم يعني جماعة واحدة لا يفرق بينهم الزمن، والمراحل هذه عندما نسميها مراحل هذه أمور اصطلاحية فنية، يجوز أن نقسم المراحل إلى المئات والآلاف والعشرات، ويجوز أن نلغي المراحل ونقول الحق ومذهب السنة والجماعة مرحلة واحدة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذه أمور اصطلاحية. أما أن يقال إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر وجوهها العلمية والاعتقادية هي امتداد لدعوة ابن تيمية فهذا صحيح، لكن لا يعني أن الشيخ محمد بن الوهاب انفرد بشيء، اللهم إلا بأمور تقتضيها ظروف الزمان والمكان. فمحمد بن الوهاب اتيح له بنصر الدولة السعودية وبنصر جماعة من أهل التوحيد أن تقاتل في سبيل الله وأن تقيم الجهاد، الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتهيأ له ذلك، هذا هو وجه الفرق. أما ما عدا ذلك فالاتجاه واحد وكله اتجاه السلف. وكذلك لا ننسى أنه قام الدعوات إصلاحية على مذهب السنة والجماعة في بلاد المسلمين الأخرى حتى غير دعوة الشيخ، لكن لم يكن لها أثر كأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
وكان أمر العقيدة جليا لدى الملك عبد العزيز، إذ يقول رحمه الله: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراب. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وكلهم محترمون في نظرنا. هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو إليها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة ونزهة عن كل بدعة.
نعم، أيضا هذا ذكرني ببعض الركائز التي نسيتها، وقد نوه عنها الملك عبد العزيز رحمه الله مرات عديدة، بل هي تعتبر من أعظم الأسس التي كان يعتمد عليها عمليا ويقول بها نظريا وقد التزمها في سائر حياته، وهي اعتبار أهل العلم أئمة الدين، اعتبارهم بكل معاني الاعتبار، ليس اعتبار المجاملة ولا مجرد اعتبار التقدير والاحترام، إنما اعتبار العمل والتطبيق. فكانوا هم أهل الشورى، وكان كل أمر ذي بال يتعلق بالأمة يصدر عنهم، وكانت المصالح الكبرى للأمة تصدر عنهم، وهذا هو العهد الذي بينهم وبين الملك عبد العزيز رحمه الله، وهو عهد قد التزمه وتعهد به وتوعد من يخالفه. هذه ناحية، والناحية الأخرى أيضا من الركائز التي كثيرا ما يحرص عليها الملك عبد العزيز تطبيق الحدود، وهذه هي التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية أيا من كانت في ترسيخ أمنها وفي حماية دينها وفي مصداقية تطبيقها لشرع الله. أعظم مصداقية لتطبيق الشرع هي تطبيق الحدود وحماية الدين من الردة ومن انتهاك الحرمات وانتهاك الأموال وغير ذلك مما يستوجب الحدود. هذه من الركائز المعلومة البديهية عند عامة أهل العلم بل وعامة أهل البلاد، على أن هذه الدولة بحمد الله قامت عليها ونرجو أن تستمر عليها بإذن الله. نعم.
وإذ يستعمل الملك عبد العزيز سلطانه في التمكين للتوحيد والعقيدة المنجية في بلاده فإنه ينشرها خارج بلاده بوسيلتين اثنتين، الأولى بعث الدعاء، والثانية نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. ومما أمر بنشره من كتب العقائد العقيدة الواسطية والتوسل والوسيلة، ومنها السنة والعبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومجموعة التوحيد وهي مجموعة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله العنقري والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان ولمعة الاعتقاد لابن قدامة وغير ذلك من الكتب المبينة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا السبب سبب تسخير سلطة الدولة في نصرة الإسلام وجدت الدعوة من الانتشار والتمكن ما لم تجده دعوات أخرى كثيرة فردية وجماعية. وبرز هذا الانتشار في العالم الإسلامي كله في مدارس فكرية ونشاط دعوي وجهود متصلة لإحياء تراث أهل السنة والجماعة. إن الانتشار الدعوة الإسلامية في تاريخ المسلمين الحديث وحياتهم المعاصرة سببا أو أسبابا. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب دعوة الإحياء العامة لمنهج أهل السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والتي نصرها آل سعود دولة بعد دولة وإماما بعد إمام منذ محمد بن سعود إلى يوم الناس هذا. فلا يزال المنهج الإسلامي يحكم حياة المملكة العربية السعودية في الاعتقاد والاجتهاد والسلوك.
بارك الله فيك. بقي من المقدمة هذا ما يعني يتسع لدرس واحد فقط، ثم الكلام عن الشرح ما أدري هل ترون أن نحتاج أن نتكلم عنه أو نتجاوز، ممكن نتجاوز.
العقيدة التوقيفية الجامعة، لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة والبحث في مصادرها العلمية ومسارها التاريخي؟ القرون الأولى ثم القرون الرابع والخامس والسادس ثم عصر ابن تيمية ثم ما بعد ابن تيمية إلى يوم الناس هذا. والجواب عن ذلك، أولا أن أصول الحق
هي التي تجمع الناس مهما تعددت أمكنتهم ومهما بعدت بينهم الأزمنة ومهما اختلفوا في فروع الفقه. إن النصوص التي أشرنا إليها والتي تتكلم عن مفهوم العقيدة لدى الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والملك عبد العزيز، هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم فحسب، وإنما تطابقت في اللفظ كذلك، وهذا برهان.
قبل أن نتجاوز الكلام عن المذاهب أحب أن أشير إلى أمر وهو من الأمور التي قد تخفى على كثير من الذين لم يتأملوا مسار العقيدة في العصور الثلاثة في القرون الثلاثة الفاضلة، ويتضح هذا بخطأ ساد عند كثير من الباحثين وطلاب العلم، وهو اعتقادهم أن بعض المذاهب أو أن الفرق لها ارتباط بالمذاهب الأربعة على وجه ما من الارتباط. أقول هذا أمر حادث بعد القرون الأربعة، بل عند القرون الثلاثة الفاضلة. أما في القرون الثلاثة الفاضلة التي هي القدوة والتي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للمذاهب أي ارتباط بالفرق، بل كانت المذاهب الأربعة كلها، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، كلها كانت على السنة، وأئمتها جملتهم كانوا على السنة. وكانت هذه المذاهب بأتباعها سواء العلماء أو طلاب العلم أو العامة كانوا على السنة. وإن كان قد يوجد من أتباع الفرق كبعض الشيعة قبل أن يكون لهم فقه مستقل، وكبعض المعتزلة والجهمية قد يكون منهم من ينتمي إلى المذاهب، لكن هذا أمر لا دخل له في صبغة المذاهب نفسها. كانت الصبغة الشرعية للمذاهب أنها كلها على السنة، وهذا بإجماع، بل هو واضح جدا لا لبس فيه. أبو حنيفة كان على السنة، تلاميذه الأوائل كانوا على السنة، الإمام مالك كان من أئمة السنة المنافسين عنها المقررين لها، تلاميذه الأوائل في القرون الثلاثة الفاضلة كانوا على السنة، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد لا يحتاج أن ننبه أو نبين ذلك عنه. فإذا اللبس إنما حدث بعد القرون الفاضلة، في القرن الرابع بدأ التمشعر على يد الأشاعرة، وكانوا من أتباع المذاهب. ثم في الآونة الأخيرة بعد القرن الرابع اقترنت تبعية المذاهب بتبعية الفرق بناء على الحكومات والسلاطين. فإذا كان السلطان مثلا حنفي وأشعري، طبق الحنفية الأحناف بالأشعري. إذا كان حنفي ماتريدي، ربط الأحناف بالماتريدية، وهكذا، حتى صار الآن المفهوم عند في كثير من المذاهب أنها مرتبطة بالفرق. هذا الارتباط كله حادث ولم يكن في المذاهب الأولى، فيما في العصور الأولى للمذاهب، حينما كانت المذاهب مذاهب اجتهادية يسع فيها الخلاف ويرضاها المسلمون جميعا، وبعد ما تحولت إلى التعصب تحولت إلى الافتراق. نعم.
وهذا برهان مبين على وهذا برهان مبين على ألف الصدور عن الأصلين المعصومين الكتاب والسنة، باء صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم، جيم دقة الالتزام بالمنهج. فالحق هو الحق في كل زمان ومكان، فإذا صح منهج التلقي ومنهج الفهم وحصل الصدق في الالتزام اجتمع الناس على الحق، وإن فصلت بينهم التخوم والقرون. فالأنبياء والمرسلون صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على أصل الديانة، وإن لم ير بعضهم بعضا، وإن ظهروا في عصور تطاولت بينهم الآمات. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالأنبياء في الاجتماع على الأصول. الثاني: أن العقيدة ليست مذهبا واجتهاديا، بل هي الميزان الثابت الذي لا يضطرب ولا يطيش. إن العقيدة هي معرفة مراد الله تعالى من الديانة ومن بعث الرسل وإنزال الكتب وخلق الجن والإنس، ثم الاستقامة على هذا والعمل بمقتضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد الله وفي العمل بمقتضاه. ولقد اقتدى الصحابة ثم سار القرون المشهود لها بالخيرية بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق. وندب الله الأئمة في كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح الذي هو العقيدة التوقيفية الجامعة. ومن القول الفصل الدال على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقان بين الحق والباطل، أن الذين التزموا هذه العقيدة استقاموا على الطريقة وصلحوا وأصلحوا في العلم والدعوة والحكم والعمل والجهاد، وأن الذين شدوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل وعقم فهمهم واضطربت أقوالهم وأفعالهم وفسدوا وأفسدوا. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول ابن تيمية رحمه الله: وطريقتهم أي أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديثنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فيقول: ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد فقال: أي ابن تيمية، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. ويقول: فقلت: لا والله، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة الحديث. وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية.
لعلنا نقف، طبعا وقف التأمل، ما يعني نقف عن القراءة، وقف التأمل عند كلام شيخ الإسلام، وكثيرا ما يردده، يعني مثل هذا الكلام الذي سأقوله كثيرا ما يردده هو وغيره من أئمة السلف الأقدمين في مسألة الاستدلال بقول المخالف فيما يوافق فيه، المخالف في الأصل فيما وافق فيه فيما عنده من حق. وأقصد بذلك أن أئمة السلف لا يمنعون من الاستدلال بقول الصوفية فيما وافقوا فيها على الحق، أو الاستدلال وتقوية الحق بأقوال المتكلمين فيما وافقوا فيه الحق، أو الاستدلال بالحق الذي عند أي فرقة أخرى إذا كان هذا يعزز قول أهل السنة والجماعة ومنهجهم، بل هو من باب إقامة الحجة على المخالفين فيما خالفوا فيه إذا أيدناهم فيما وافقوا فيه. أقصد أن المخالف إذا أخذت عنه ما وافق فيه ألفت قلبه ليأخذ عنك فيما خالف فيه. هذا من ناحية. والناحية الأخرى هذه قاعدة في الإنصاف والعدل، ليست مجرد سياسة أو مجرد منهج للتقريب والترغيب، إنما هي قاعدة شرعية يقوم عليها العدل والإنصاف. وأقصد بها أنه إذا كان مع الخصم أو المخالف ما يوافق الحق فيجب الاعتراف له فيه، سواء كان دليل أو قول أو خلق أو فضل من الفضائل. إذا كان مع المخالف لك والمخالف لأهل السنة والجماعة دليل صحيح أو قول صحيح أو سلوك صحيح أو فضيلة من الفضائل، فلا بد من الاعتراف به إنصافا وإحقاقا للحق. وهذا هو الذي يقرب الناس إلى الخير ويؤلفهم. إذن هذا هو منهج لأئمة السلف، ولا تفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان كثيرا ما يعول على هذا الأمر، حتى أن بعض طلاب العلم يعجب ويظن أن شيخ الإسلام إذا ذكر أقوال الصوفية وذكر أقوال المتكلمين فكأنه بهذا أقرهم على جملة مقولاتهم الأخرى. أقول لا، هذا خلل في تصورنا وليس خلل في منهج السلف. فشيخ الإسلام وغير من الأئمة يأخذون ما يوافق الحق من الآخرين وينصفونهم إذا تكلموا عنهم، ينصفونهم في القول عنهم وينصفونهم في الحكم لهم. والإنصاف لا يعد خضوعا ولا يعد خنوعا ولا يعد دعاية للمخالف كما يظن كثير من صغار العقول، يظن أنه إذا أنصف الخصم أو أنصف المبتدع أو قال فيه أو اعترف بما لديه من فضيلة فكأنه بذلك يهزم الحق، أو أنه بذلك عليه غضابة أو على أهل الحق غضابة، وهذا غلط، بل هو مجانب للصواب وليس عليه أمة السلف إلا في حالات يقدرها أهل العلم، إذا خشوا فتنة العامة من إنصاف المبتدع أو خشوا أمور أخرى يقدرونها، لا يقدرها الفرد، ولا تكون ميزان ولا تكون قاعدة ولا تكون منهج، إنما هي يعني أحكام شاذة قليلة قد يرد فيها أن يتغاضى صاحب الحق عما عند خصمه إذا تبين أن الفتنة بذلك تكبر وتكبر، وهذا نادر جدا ولا يجب أن نعول عليه ولا أن نجعله قاعدة. إذن أنبه على منهج أئمة الدين في هذا الأمر، ويتلخص في أمور أخذ منها ثلاثة. الأمر الأول الاعتراف بما لدى الخصم من الحق وإعلان ذلك. بعض الناس لضيق أفقه لا يستطيع أو لا تتحمل أعصابه أن يعترف بفضيلة الخصم، وهذا خلل، وهذا أمر يجب أن نتجاوزه. ثاني الإشادة بجوانب الفضل عند المخالف سواء كانت في قوله أو في سلوكه. المخالف من مبتدع أو متكلم أو متصوف أو جماعة من الجماعات كما يحصل الآن في التراشق والنبذ الألقاب بين الجماعات والدعاة، مع الأسف نجدهم لا ينصفون. إذا تكلم المخالف عن جماعة تخالفه تجده وكأنه لا يعرف إلا السيئات، مع أنه يعرف عندها حسنات ويعرف فيها فضائل، بل بعضهم لبس عليه الشيطان إلى حد أن يقول الفضائل هي الأصل، الفضائل هي الأصل، فأنا يهمني أن أنفت ويهمني أن أبين، ويدعي أن هذا هو النص. هذا منهج خطير، والمحكم في هذا الأمر هو الكتاب والسنة. أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اليهود والنصارى أنصفهم وذكر أنهم منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. واليهود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم المأمون ومنهم الخائن، وذكر في طوائف من النصارى أن فيهم ردة قلوب، وقال في النصارى أنهم أقرب إلى الحق مع أنهم من المشركين. فإذا وكذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصف إذا تكلم، وإذا تكلم عن أهل الديانات انصفهم وذكر ما عندهم من محاسن ثم ذكر باطلهم.
وكذلك أئمة السلف كانوا ينصفون الخصوم، بل إن الإنصاف أمر لا بد من التنويه عنه، لأن بعض الناس قد يقول والله أنا فعلا في ذهني هذه الفضائل ولا أنكرها، لكن نقول له ليس المقصود أن الأمر في ذهنك، المقصود إذا تكلمت فاعدل، إذا تكلمت فانصف، وإذا قلت فاعدل، وإلا فاسكت والسكوت خير لك، يسعك السكوت ولا يسعك القول بالظلم. وأنا أقول أن التنويه عن أخطاء الآخرين حتى وإن كانوا من الضلال دون إشارة إلى ما يعني من الذين ينتسبون للإسلام، دون الإشارة إلى ما فيهم من حسنات، أنا أقول إنه هو الظلم نفسه. المسألة الثالثة، لا بد من عند الكلام عن الخصوم كما فعل السلف، أو هذا المنهج المسألة الثالثة في منهجهم، أنهم يذكرون موافقة المخالف فيما هو حق لتقوية الحق بالاتفاق عليه. وأقصد بذلك أن أئمة الدين إذا ذكروا قولا من الأقوال في الفقه أو في العقيدة قالوا مثلا وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول المعتزلة والجهمية، وهو قول الأشاعرة وفلان وفي الآخرة، ويذكرون أئمة الضلالة لأنهم وافقوا في هذا الحق، لأنهم وافقوا في هذا الحق، وليس في هذا على المسلم ضير، لأن الحق ثابت بهم وبغيرهم، لكن كونك تقيم الحجة على أتباعهم بمثل هذا، هذا فيه تقوية للحق. فأنا إذا قلت مثلا في أي مسألة من مسائل أصول الدين أنها هي قول أهل السنة والجماعة، وقد وافقهم على ذلك المعتزلة، ووافقهم غلاة الصوفية، ووافقهم غلاة المتكلمين، فأنا بذلك أقيم الحجة على أتباع الصوفية وأتباع المتكلمين. ليس معناها أن في هذا غضاضة، أو أننا يعني عندما نذكر هذا نعمل دعاية أو ننوه بمحاسن لأولئك، لا، المقصود تقوية الحق حتى بقول الخصم. فإذا وافقك الخصم بقول يوافق الحق فلا مانع أن تأخذ قوله وتنوع عنه وتقول يوافقني على هذا الرافضي، ويوافقني على هذا الصوفي، ويوافقني على هذا المتكلم الآخر. قلت هذا بمناسبة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر أن هذه المسألة عند جميع طوائف المسلمين من الفقهاء والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية، وكثير ما يقول هذا في أكثر من مقام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن الثالث، القراءة.
ثالثا، أن التوجيه الإسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدين يجب أن يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة، وأن يرد ردا جميلا إلى الأصول العاصمة من كل زيغ وضلال، فإن البنيان مهما علا فإنه سينهار، وإن الأفق مهما اتسع فإنه سيعتكر ويظلم، ما لم يؤسس البنيان على العقيدة المنجية
ويظلم.
فإنه سيعتكر ويظلم ما لم يؤسس البنيان على العقيدة المنجية، وما لم يستضي الأفق المتسع بنورها. إن هذه العقيدة الحقة هي التي تري الانبعاث الإسلامي الجديد كيف يؤمن وكيف يفهم وكيف يعمل، وهي التي تريهم كيف يدعون إلى الإسلام وفق المنهج الصحيح، ويفتون بعلم ويدعون برفق، ويوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة، ويقتدون بهم ويتربون عنهم، وكيف يحافظون على وحدة الجماعة. فما أكثر ما كان الإمام الداعية ابن تيمية رحمه الله يقول في كل مجلس حوار ومناقشة تقريبا، إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والخلاف، وربنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول فالواجب على كل مسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلاقة وثيقة في منهج الإسلام بين توحيد الله ووحدة الجماعة، فقد تابع رسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد الله ووحدة الجماعة فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا الله لا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث.